بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في تفسير عنوان مسألة اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، الكلمة الأولى كانت هي عبارة عن الاجتماع. هذه الكلمات طبعا نحتاج إلى تفسيرها لكي يتضح لنا تحرير محل النزاع وأين حصل الاختلاف بين الأعلام. الكلمة الأولى هي الاجتماع، وقد تقدم تفسير ذلك في يوم أمس، واتضح أن المقصود هو الاجتماع الحقيقي وليس الاجتماع الموردي والتقارن الزماني. الكلمة الثانية الواحد، اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، جائز أم غير جائز؟ اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، ما هو المقصود من الواحد عندما نقول يجتمع الأمر والنهي في واحد، في فعل واحد؟ ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو الواحد في الوجود، الواحد في الوجود، الواحد وجودا في مقابل في مقابل المتعدد غير الواحد عددا. ذلك الفعل الخارجي الذي يكون مجمعا وملتقا لكلا العنوانين المأمور به والمنهي عنه. وجود واحد يشكل ملتقى ومجمع للعنوانين، يتصادق عليه العنوانان، ينطبق عليه العنوانان، عليكم السلام، يجتمع فيه العنوانان، يلتقي فيه العنوانان، عبر ما شئت. الفعل الواحد في الوجود خارجا، إن كان الفعل واحد في وجوده، واحدا في وجوده، بمعنى كان ملتقى ومجمع في الخارج لهذين العنوانين، هذا هو مقصودنا. وليس مقصودنا ولا يدخل في بحثنا المتعدد في الوجود، المتعدد في الوجود خارج عن محل بحثنا. المتعدد في الوجود، هل تعرف ما هو المتعدد في الوجود؟ مثاله النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، هذان فعلان مو فعل واحد، لأن هناك وجودين، يوجد وجودان خارجا، أحدهما مصداق ومنطبق للعنوان المأمور به، والآخر مصداق للعنوان المنهي عنه. ما صار فعل وجودي واحد، صار ملتقى للعنوانين ومجمع للعنوانين ومصداق واحد للعنوانين، ما صار. ذاك الوجود متعدد، الفعل متعدد. نحن نريد أن ندخل في محل نزاعنا، نريد أن نبحث في هذه المسألة فعل واحد، فعل واحد في وجوده الخارجي، وجود واحد خارجي، هل يجتمع فيه الأمر والنهي أو لا؟ أما فعلان، أما وجودان مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، هذا خارج عن محل بحثنا. الواحد في الوجود هو محل بحثنا. المصداق الواحد الذي يكون مجمعاً وواحد في حال كونه واحد هو مجمع وملتقى للعنوان، هذا هو محل بحثنا. أما المتعدد في الوجود اللي أطلقنا عليه يوم أمس الاجتماع الموردي، هذا خارج عن محل بحثنا حينئذ. هذا الملتقى والمجمع للعنوانين، وجود واحد يشكل ملتقى للعنوانين، هذا له قسمان، له نحوان. القسم الأول، النحو الأول، أن يكون الالتقاء، التقاء العنوانين فيه، اجتماع العنوانين فيه، سبب هذا الالتقاء والاجتماع سببه الماهية الشخصية. الماهية الشخصية هذا السبب الأول للالتقاء. لماذا يكون هذا الفعل الخارجي ملتقا ومجمعا للعنوانين، تصادق عليه العنوانان، انطبق؟ لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ماهيته الشخصية، هذا هو السبب في ذلك، هذا واحد. وتارة يكون السبب في ذلك ماهيته النوعية، ماهيته الكلية. شوف، لاحظ مثلا إذا جاني دليل قال مثلا أكرم العالم، أكرم العالم الغريب، العالم الوافد، هكذا أكرم العالم. وجاني دليل ثاني قال أكرم الوافد اللي يجيك من بلد آخر. في هذه الحالة إذا وجدنا في الخارج، بحثنا في داخل حوزتنا عن شخص قاعد ندور فد واحد نريد نكرمه، أنا مشي لقيت شخص هذا هم عالم مجتهد كان وهم كان وافدا، زين، حينئذ هذا وجب علي إكرامه، هذا صار مصداق لكلا العنوانين، صحيح لو لا؟ مرة القعاني هذا مصداق للدليل، العنوان المأخوذ في الدليل الأول. مرة ألقى وافد هذا مصداق للعنوان المأخوذ في الدليل الثاني. مرة اثنينات لقيت في شخص واحد، تلاحظون كيف؟ اجتمع العنوانة في هذا الشخص الخارجي، تلاحظون كيف؟ اجتمع العنوانان في هذا الشخص الخارجي. اجتماع العنوانين وانطباقهما عليه ما هو السبب فيه؟ هل لماهيته النوعية لأنه إنسان؟ لا، لماهيته الشخصية، لماهيته الشخصية، لأنه من جهة هو زيد بن عمرو بن خالد المتولد في المكان الفلاني والمهاجر إلى النجف الأشرف لأجل التحصيل، هاي من جهة، فهو متولد في مكان آخر ومهاجر، تلاحظون كيف؟ لأنه مهاجر. ومن جهة ثانية هو فلان الذي درس وحصل حتى اجتهد، ماهيته الشخصية فلان أبو الخصائص الفلانية الذي درس وأتعب نفسه وصار عالما مجتهدا من جهة، وهو الذي هاجر وولد في المكان الفلاني وهاجر إلى النجف ووفد إلى النجف، ماهيته الشخصية كانت سببا لاجتماع العنوانين والتقاء العنوانين فيه، مو لأنه إنسان صار ملتقى ومجمع للعنوانين، لا، مو لأنه حيوان ناطق حقيقته الإنسانية صار ملتقى ومجمع للعنوانين، لا، ماهيته الشخصية هي السبب في هذا الالتقاء والاجتماع، ماهيته الشخصية. هذا واحد. وتارة يكون المنشأ في الالتقاء والاجتماع يكون السبب في كون هذا الوجود الواحد ملتقى ومجمع وماهيته النوعية. مثال لي ذكر أن المصنف الكون في هذا المكان. المولى قال لي صلي وقال لي لا تغسل. عدلي هذه المساحة المغصوبة مقدارها 100 متر مربع. هذا الشخص غصب دارا حجمه مساحته 100 متر مربع. حينئذ ما هو ذاك الفعل الواحد الذي يجتمع فيه العنوانة؟ الفعل الواحد هو الكون. الكون في هذا المكان في المغصوب. الكون في المغصوب. الكون في هذا المكان. الكون في المكان. هذا هو المنهي عنه. هذا هو الذي اجتمع. هذا هو الفعل الذي اجتمع فيه العنوانة. أي العنوانين أقصد؟ الصلاة. فإن الصلاة كون في هذا المكان. أليست كذلك؟ الصلاة كون في المكان. أنت كيف تصلي؟ لابد أن توجد في مكان. إحنا كأجسام لابد أن نوجد في مكان. إذا لابد لنا من كون في المكان. والصلاة كون في المكان. فالصلاة كون في المكان. فالكون في المكان مصداق للصلاة. كما أن الكون في هذا المكان في المكان مصداق للغصب. هذه الدار 100 متر مغصوبة، الكون فيها غصب، فصار الكون هنا في داخل هذه الدار، صار الكون هنا مصداقا اجتمع فيه العنوانان المأمور به والمنهي عنه. لا ممكن. هذا المصداق، هذا الفعل الواحد، هذا العنوان الكون في المكان كلي. لأن أن تكون في المكان يمكنك أن تكون في هذا المتر المربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى 100 متر مربع. كم؟ هذا الكون في المكان إنما صار ملتقا ومجمعا للعنوانين لأجل الماهية الشخصية، يعني لأجل كونك في هذا المتر المربع اللي اختاريته. لا، إذا اختاريت هذا المتر المربع لا، والماهية الشخصية هي التي صيرت الكون في المكان مصداقا وملتقى ومجمع للعنوان. لا، الماهية النوعية، لأنه كون في مكان، كون في مكان، فصار أم صلاة أم صار غصب. كون في هذا المكان أو 100 متر، مو لأنني صليت في هذا الجزء من المكان بتحديده بمشخصاته اختيار هذا الجزء المعين صار سببا لانطباق العنوان. لا، الماهية النوعية أو الكلية هي السبب في انطباق العنوان. المصنف يقول كلا هذين النحوين يدخل في محل كلامنا. احنا نريد فعل واحد معنى وجود واحد. هذا الوجود الواحد يكون ملتقى ومجمع للعنوان في مقابل التعدد في الوجود. هذا اللي يريده. سواء كانت الوحدة وحدة شخصية. متى تكون الوحدة شخصية؟ إذا كان الالتقاء منشأه الماهية الشخصية، أو كانت الوحدة الوجودية وحدة كلية نوعية. فإن الكون هنا في هذا الكون هنا أصلي في هذا في أي جزء من أجزاء هذه الدار المغصوبة. الوحدة هنا ليست وحدة شخصية، الوحدة هنا وحدة نوعية. انطباق العنوانين لأنه كون، انطبق العنوانان على فعلي لأنه كون. في المكان. تلاحظ كيف؟ كلا الوحدتين داخلة في محل كلامنا، سواء كانت الوحدة الوجودية وحدة شخصية أو وحدة كلية. وعليه فما فعله صاحب المعالم أو صاحب الفصول أو صاحب القوانين غير تام. صاحب القوانين قال ما قصودنا الوحدة الشخصية، يقول لا ماكو حاجة، مقصودنا الوحدة الوجودية، يعني ملتقى للعنوانين، سواء كان هذا الفعل الواحد وجودا واحد بالشخص أو واحد بالنوع، واحد كل ما يفرق، كلاهما يدخل بهذا البيان الذي بيناه. إذن لا يحق لأحد أن يخرج عن محل كلامنا مثل هذا المثال، مثل هذا المثال. هذا معنى الوحدة. ويتضح من خلال كلامنا أن الواحدة بالجنس خارج عن محل كلامنا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ ما هو معنى الواحد بالجنس؟ مثل السجود، السجود جنس، جنس لمصداقين، المصداق الأول السجود لله، المصداق الثاني السجود للصنم. ورد الأمر الإلهي بالسجود لله، وورد النهي الإلهي عن السجود للصنم. هل مثل هذا الأمر والنهي داخل في محل كلامنا، داخل في محل اجتماع الأمر في بحث اجتماع الأمر والنهي، بحيث نقول هل أن السجود للصنم والسجود لله يمكن أن يجتمع، أن يأمر المولى به بهذا السجود من باب كونه سجودا لله وينهى عنه من باب كونه سجودا للصنم؟ يقول لا، هذا خارج. لماذا هو خارج؟ لأنه في الحقيقة لا يوجد وجود واحد، يوجد وجودان. في الخارج عندي وجودين، ما عندي وجود واحد، لأن السجود لله والسجود في الصنم لا يلتقيان ولا يجتمعان في وجود واحد، لا يجتمع، وإنما هما يلتقيان في الجنس، والالتقاء في الجنس لا يؤدي إلى وحدة الوجود. لا يوجد وحدة منشأها الماهية الشخصية، ولا يوجد وحدة منشأها الماهية النوعية. الوحدة في المقام منشأها الجنس. هذا السجود لله والسجود في الصنم لا يجتمعان إلا في الجنس وهو السجود فقط، إلا في السجود، في ماهية السجود. والسجود جنس لهذين المصداقين، فلا يوجد وجود واحد وإنما هناك وجودان. هذا خارج عن محل كلامنا. هذه هي الكلمة الثانية التي كان لابد من بيانها. قال ثانيا الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار الفعل الواحد. يعني شنو الفعل الواحد؟ هذا معنى باعتبار أن له وجودا واحدا، هذا معنى، يعني وجود واحد، فعل واحد يعني له وجود خارجي واحد، وجودا واحدا، له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين. لاحظ هذا مقصود الفعل الواحد، المقصود منه أن ما كان له وجود واحد يلتقي فيه العنوان، مجمع للعنوان، مصداق للعنوان، في مقابل المتعدد، في مقابل غير الواحد عددا، في مقابل المتعدد بحسب الوجود. مثال أعطينا شيخنا للمتعدد بحسب الوجود، مثالك النظر إلى الأجنبية والصلاة، هذا متعدد بحسب الوجود، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى، في مثل هذا يعني في المتعدد بحسب الوجود، في مثال النظر إلى الأجنبية والصلاة يسمى الاجتماع الموردية كما تقدم. حينئذ مقصودنا إذن من الواحد، الواحد وجودا، ما كان وجودا واحدا يلتقي فيه العنوانان في مقابل المتعدد، هذا مقصودنا. وبهذا المقصود سندخل الواحد الشخصي والواحد الكلي النوعي. لا، والإريد يدخل الاثنين، هم الشخصي هم الكلي. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، هذا في المثال اللي جبته، ما هي شخصية في المثال اللي جبته لكم، مثال العالم الوافد، هنا ما هي شخصية، لا لأن لماهيته النوعية، يعني لا لكونه إنسان، هو بميزاته الخارجية، هذا اللي درس وحصل وصار عالم، وهو ابن فلان المولود في المكان الفلاني وإجا هاجر إلى النجف. تلاحظ شنو؟ بسبب الماهية الشخصية التقى فيه العنوانان، مو بسبب الماهية النوعية. هذا مو صار الالتقاء لأنه إنسان، لا. وثانيتهما، إحداهما وثانيتهما.
بل كل مثال يعني على الأمر
الله. نفس مثالنا. نفس مثالنا الصلاة في الأرض المغصوبة، لو قلنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة كان المصداق الخارجي الواحد في المقام، هذا المصداق الخارجي الواحد، أنا عدي أنا أخذ وسجنت في مكان ضيق جدا لا يكفيني إلا للوقوف، لا أتزحزح يمينا لا يسارا، إما أقف وإما أجلس بهذا المقدار. هنا اجتماع الأمر والنهي في المقام، أو قل التقاء العنوانين في المقام، هذا وجودي في هذا المكان المعين، وجودي في هذا المكان المعين صار سببا للالتقاء، باعتبار هنا ما يصدق على أكثر من واحد. طيب، وثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين، مثال شيخنا كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب، مثال الكون الكلي، عدي هاي المساحة مال 100 متر، الكون الكلي الذي ينطبق، عندما أصلي، عندما أقف لأصلي في هذا المكان، لماذا هذا الفعل الواحد صار ملتقا للعنوانين ومصداق للعنوان، ما هو السبب؟ السبب لأنه كون يصدق عليه الصلاة، ولأنه كون يصدق عليه الغصب، لا لأجل مشخصاته هو. ولذلك وين ما أروح بهاي 100 متر، بأي متر أختار حتى أصلي يصدق عليه العنوان. وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. شوفوا لاحظوا يا إخوة، المقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، هذا اللي ذكره في المقطع الأول من عبارته، فلا معنى لتخصيص، هذا ذكره في المقطع الثاني عندما قسم الالتقاء أو منشأ الالتقاء، المقصود في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي كما فعله بعض الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين، صاحب المعالم مثلا أو أبو الفصول أو أبو القوانين، ما هو داعي نقول الواحد بالنوع، هذا يكفي. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، شنو المقصود والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا، هذا المقصود الواحد بالجنس، ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كلا منهما داخل تحت عنوان السجود، والسجود جنس لهما، ولا يلتقيان إلا في السجود اللي هو الجنس، ولا شك في خروج ذلك عن محل. لا، هي الماهية دائما، الماهية دائما الموجودة. يعني احنا خل نقسم المعنى، نقسم الى جزئي والى كلي. مقصودنا هنا من والماهية لها وجودة، الماهية الموجودة في الذهن، الماهية الموجودة في الخارج، هذا هم نلتزم به. تلاحظون كيف المقصود بالكلي؟ الماهية عبارة عن حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي الماهية، هذه هي المقصود بها الكلي، هي المقصود بها الكلي. إذا الماهية الموجودة في الذهن كانت ماهية متشخصة تكون جزئي، تلاحظون كيف؟ فالماهية أعم، يعني أعم من الكلي والجزئي. بل إذا كانت متشخصة في الذهن حقيقة الشيء، إذا كانت حقيقة للشخص للجزئي فهي جزئية، وإذا كانت هذه الماهية ماهية لكلي للنوع، مثلا ماهية الحيوان، ماهية الإنسان، ماهية زيد ماهية جزئية، ماهية الإنسان ماهية كلية، حسب كل مورد، كل مثال، كل كلي وكل ماهية ومثالها.
يعني يفصل بينهما الفصل تقريبا،
اي يعني الماهية
يعني ينفصلان في الفصل.
اي لا، مو بالنتيجة. الآن الإنسان حيوان ناطق، فيه جنس وفصل، ماهية كلية، مو صحيح؟ ماهية كلية. إذا أريد أبحث عن حقيقة زيد، عن ماهيته الشخصية، راح في الماهية الشخصية، له فصله المقوم له. ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع، لا شك باعتبار ماكو وحدة في الوجود، أكو تعدد في الوجود، لا يجتمعان في الوجود، السجود لله والسجود للصنم لا يجتمعان. الكلمة الثالثة التي لا بد من بحثها هي الجواز، اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، جائز أم ممتنع، جائز أم لا، جائز أم لا. فسرنا كلمة الاجتماع، ثم فسرنا الواحد، الآن الجواز. الجواز له أربعة معاني. المعنى الأول، الجواز هو الإمكان. المعنى الثاني، الجواز عدم القبح. المعنى الثالث، الجواز يعني الإباحة الشرعية. المعنى الرابع هو الاحتمال. ما هو المقصود في هذا العنوان من كلمة الجواز؟ إمكان لو عدم قبح، لو إباحة لو احتمال. أما الإباحة الشرعية فهي غير مقصودة قطعا، ما عندنا بحث أن الاجتماع مباح شرعا أو لا، لا. كذلك الاحتمال ما مقصود، هل هناك احتمال لاجتماع الأمر والنهي أو لا يوجد احتمال، هذا هم مقصود. ينحصر البحث إذن في العنوانين الأولين، الإمكان وعدم القبح. أما الإمكان فقطعاً هو المقصود لنا، قطعاً اجتماع الأمر والنهي ممكن لو ممتنع لو مستحيل، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو ذلك مستحيل؟ طبعاً والإمكان هنا المقصود منا الإمكان بالعرض لا الإمكان بالذات، أو قل في مقابل الامتناع بالعرض لا الامتناع بالذات، هل يمكن أن يجتمع، يعني أن يأمر المولى بهذا الفعل فيكون هذا الفعل مأمور به وهناك إطاعة فيه، وينهى أيضا عن هذا الفعل اللي هو مصداق للمنهي عنه فيكون هذا الفعل مصداق للعصيان؟ لو لا، هذا مستحيل وهذا ممتنع، لكن الامتناع مو بالذات، امتناع بالعرض. فإذا المعنى الأول داخل مقصود لنا قطعا. المعنى الثاني عدم القبح، هل يمكن أن نقصد بالجواز هنا عدم القبح؟ في مورد الشارع نعم، يمكن أن يكون المقصود به ذلك، باعتبار أنه كل ما كان قبيح فإن الشارع الحكيم لا يفعله، يستحيل عليه. أي فعل قبيح. إذا كان الفعل قبيحا فإن الشارع لا يفعله، يستحيل عليه فعل القبيح. فكل ما كان غير جائز بالمعنى الثاني يعني قبيح، فإنه يكون غير جائز بالمعنى الأول مستحيل، وكل ما كان جائزا بالمعنى الثاني يعني غير قبيح. حسن يعني غير قبيح. كل ما كان جائزا بالمعنى الثاني فإنه يكون جائزا بالمعنى الأول وهو الإمكان. تلاحظون كيف الجواز في مقابله بالمعنى الثاني القبح، والإمكان في المعنى الأول يقابله الامتناع والاستحالة. كل ما كان غير جائز بالمعنى الثاني يعني كل ما كان قبيح فإنه مستحيل على الشارع بالمعنى الأول، يعني غير جائز بالمعنى الأول. وكل ما كان غير قبيح حسن بالمعنى الثاني يعني جائز بالمعنى الثاني فإنه يكون ممكنا وجائزا بالمعنى الأول، لأن إحنا قاعد نتحدث في جهة حكيمة. لا يمكن أن يصدر منها القبيح، يمتنع أن يصدر منها القبيح، وبالتالي المعنى الثاني للجواز راجع للمعنى الأول في الباري جل وعلا. إذن عندما نقول جائز هذا الاجتماع أو غير جائز، هذا مقصودنا هو المعنى الأول الإمكان وعدم الإمكان يعني الاستحالة. ويمكن أن يقصد القبح وعدم القبح، هل أن الاجتماع قبيح أو أنه غير قبيح؟ حسن، حسن يعني غير قبيح، يمكن هذا المقصود، لأن هذا الثاني من المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول. ثالثا الجواز، والمقصود منه الجواز العقلي يعني الإمكان المقابل للإمكان، هذا المعنى الأول وهو واضح. ويصح أيضا ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، يصح ذلك، يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، هذا أيضا يصح. المعنى الثاني أيضا ممكن أن يراد، وهو الجواز العقلي قد يرجع إلى الأول، الجواز العقلي يعني عدم القبح، الحسن العقلي يرجع إلى الأول إلى الإمكان، باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. فإذا واحد من ذني المعنيين إذا أريداها صحيح ما عندنا مشكلة، والجواز له معان أخرى كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين الإباحة يعني، والجواز هذا المعنى الثالث والرابع، والجوازي بمعنى الاحتمال هذا المعنى الرابع، في مقابل عدم الاحتمال يعني القطع بالعدم. وكلها هذان المعنيان غير مراد، هذان المعنيان غير مرادة قطعا. هاي المعاني الأخرى مثلها مثل هذين المعنيين لا تكون هي المقصودة. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون، راح يوضح لنا النزاع، راح يحرر لنا المصنف النزاع، لاحظوا النزاع، في أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودا، عندنا فعل له وجود واحد والتقى فيه العنوانان الصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه، هل يجوز يعني هل يمكن يعني هل هو حسن أو قل غير قبيح اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا متعلقا بذلك العنوان، هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بالصلاة بهذا العنوان المنطبق على ذلك الواحد؟ يا هو الواحد فعل الخارجي، هل صلاها المكلف، صلاة المكلف الخارجي، هل يصح أن يبقى الأمر منطبقا على الصلاة على ذاك العنوان، هذا العنوان الذي يكون الفعل الخارجي الواحد مصداقا له، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، ذاك الفعل الخارجي اللي هو مصداق للغصب، هل يصح ذلك؟ هم الأمر موجود، هم النهي موجود، هم الأمر متعلق بعنوان الصلاة، هم النهي متعلق بعنوان الغصب، مع أن عنوان الصلاة وعنوان الغصب تصادقا معا واجتمعا معا في هذا الفعل الخارجي، يبقى الأمر والنهي متعلقين، وعليه النتيجة إذا بقيا متعلقين فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، إذا بقيا الأمر موجود متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالغصب، مع أن هذين العنوانين تصادقا على فعل خارجي واحد، هذا معناه أن المكلف هم مطيع هم عاصي، أو أنه يمتنع ذلك، طبعا في الفعل الواحد يعني في فيما جاء به من الصلاة الغصبية إجسارة، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، يعني شنو يمتنع، شنو يترتب نتيجة ذلك، يتفرع، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين، ذاك المصداق الذي تصادق عليه العنوانان، إما مأمورا به فقط لو هو صلاة واجبة، أو منهي عنه فقط لأنه يمتنع الاجتماع لو هو غصب محرم، يعني بعبارة أخرى أي إنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، النهي يسقط عن الفعلية، يعني النهي النهي عن الغصب بعد ما يشملني أنا، يعني ما دام أكو أمر فعلي بالصلاة إذن هذا النهي يشمل غيري، بمجرد أن أخلص الصلاة يجي النهي عن الغصب يصير فعلي، بس أخلص الصلاة يرجع النهي عن الغصب فعليا، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير، هذا الخيار الثاني، أو أن النهي هو الذي يبقى على فعليته، وأما الأمر فيسقط عن الفعلية ما دام أكو غصب فهو محرم، وأما الصلاة فلا أمر بها، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع، عليكم السلام ورحمة الله، هذا هو محل النزاع، ولا بد لنا أن نبين أنه الذي يذهب إلى الجواز كيف يمكنه أن يذهب إلى الجواز، والذي يريد أن يذهب إلى الامتناع كيف يمكنه أن يذهب إلى الامتناع، هذه باكر إن شاء الله المصنف رحمه الله سيلقي ضوءا مهما على ذلك، والحمد لله رب العالمين.